الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنستأنف تعليقنا على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار الواردة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وكنا قد وقفنا على الحديث 36، فنبدأ على بركة الله تعالى، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد.
اللهم احفظ لنا شيخنا، ووفق له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الإمام الشيخ العلامة السعدي رحمه الله تعالى: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس المؤمن، يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له من. رواه البخاري.
هذا الحديث عد من جوامع الأخبار، لأن فيه بيان صفات المتقين الأبرار، فهو من الأحاديث الجامعة التي بيّنت ثواب أولياء الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. نعم.
قال رحمه الله: هذا حديث جليل، أشرف حديث في أوصاف الأولياء وفضلهم ومقاماتهم، فأخبر أن معاداة أوليائه معاداة له ومحاربة له.
هذا الحديث هو حديث قدسي، والأحاديث القدسية الصحيح من أقوال أهل العلم أنها من أقوال الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى، لكنه غير متحد بها. وهذا الحديث كما قال المصنف أشرف حديث في أوصاف الأولياء، وقد ذكر الله تبارك وتعالى أوصاف الأولياء في 3 آيات من كتابه. الأول في قوله جل وعلا في سورة آل عمران: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فمن أعظم أوصاف أولياء الله عز وجل حبهم لله ورسوله واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية آية سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا الآية. نعم.
قال رحمه الله: ومن كان متصديا لعداوة الرب ومحاربة مالك الملك فهو مخذول، ومن تكفل الله بالذب عنه فهو منصور، وذلك لكمال موافقة أولياء الله في محابه، أحبهم وقام بكفايتهم وكفاهم ما أهمهم. ثم ذكر صفة الأولياء الصفة الكاملة، أن أولياء الله هم الذين تقربوا إلى الله بأداء الفرائض أولا من صلاة وصيام وزكاة وحج، وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وجهاد وقيام بحقوقه وحقوق عباده الواجبة. ثم انتقلوا من هذه الدرجة إلى التقرب إليه بالنوافل، فإن كل جنس من العبادات الواجبة مشروع من جنسه نوافل فيها فضائل عظيمة تكمل الفرائض وتكمل ثوابها، فأولياء الله قاموا بالفرائض والنوافل فتولاهم وأحبهم وسهل لهم كل طريق يوصلهم إلى رضاه ووفقهم وسددهم في جميع حركاتهم، فإن سمعوا سمعوا بالله، وإن أبصروا فلله، وإن بطشوا أو مشوا ففي طاعة الله. ومع تسديده لهم في حركاتهم جعلهم مجابي الدعوة، وإن سألوه أعطاهم مصالح دينهم ودنياهم، وإن استعاذوه من الشرور أعاذهم. ومع ذلك لطف بهم في كل أحوالهم، ولولا أنه قضى على عباده بالموت لسلم منه أولياءه، لأنهم يكرهونه لمشقته وعظمته، والله يكره مساءتهم. ولكن لما كان القضاء نافذاً كان لا بد لهم منه، فبين في هذا الحديث صفة الأولياء وفضائلهم المتنوعة وحصول محبة الله لهم التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون، وأنه معهم وناصرهم ومؤيدهم ومسددهم ومجيب دعواتهم. ويدل هذا الحديث على إثبات محبة الله وتفاوتها لأوليائه بحسب مقاماتهم. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الله بأداء الفرائض والإكثار من النوافل مطابق لوصف الله لهم بالإيمان والتقوى في قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، لأن الإيمان يشمل العقائد وأعمال القلوب والجوارح، والتقوى ترك جميع المحرمات. ويدل على أصل، وهو أن الفرائض مقدمة على النوافل وأحب إلى الله وأكثر أجرا وثوابا، لقوله: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وأنه عند التزاحم يتعين تقديم الفروض على النوافل.
إذن هذا الحديث يجلي ويوضح كيفية الوصول إلى ولاية الله تبارك وتعالى، فلا طريق إلى نيل ولاية الله عز وجل من جهة العقول القاصرة ولا من جهة الأذواق التي ربما تكون مختلطة ومتوهمة ومتخيلة، وإنما الوصول إلى ولاية الله تبارك وتعالى يكون بالتقرب إليه جل وعلا بما شرعه، سواء كان المشروع فرضاً أو كان المشروع نفلاً. وأن ولاية الله تبارك وتعالى منقسمة إلى قسمين: الولاية المطلقة التي بها يستحق العبد ثواب الله عز وجل ورضاه بدون مساءلة أو محاسبة، وهذه الولاية لا تتأتى إلا بفعل جميع الفرائض مع فعل النوافل ومراقبة الله عز وجل في السمع والبصر وفي العطاء والمنع وفي الحركات والسكنات. وأما الولاية الثانية وهي ولاية الله للمؤمنين عموما، فهذه على قدر الإيمان، وهي تنقص وتزيد بنقصان الإيمان وزيادته. وما في هذا الحديث من قوله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ليس المقصود به التردد الذي يكون لعدم انكشاف وجه الأمرين أو أحدهما عن الآخر، فإن هذا نقص وعي ينزه عنه الباري تبارك وتعالى، وإنما المقصود هنا ما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس المؤمن أن هذا المؤمن الولي يكره الموت. لماذا يكره الموت مع أنه ولي؟ لعل له أطفالا صغارا يريد أن يربيهم، لعل له مقصدا عظيما يريد أن يوصله ونحو ذلك.
ولكن الأجل قد كان في الأزل محتوما معدودا، والله جل وعلا من حبه لهذا الولي يكره مساءته ويكره أن يدخل عليه ما يسوءه، ولكن لا بد من الموت. ولذلك هذا التردد هو خبر ليس في الواقع منه شيء، هذا التردد خبر ليس في الواقع منه شيء، لأن الله جل وعلا أمره كن فيكون. هذا حديث عظيم أيها الإخوة، ينبغي على العبد أن يفهم المراد، لأن بعض من لا علم عنده من المتخبطين استدل أو يستدل بمثل هذا الحديث عياذا بالله على الحلول وعلى وحدة الوجود، ويزعم بعضهم أن الله يحل في الولي كما هو قول الباطنية. ولا شك أن هذا الحديث ليس لهم فيه مأخذ لو أنهم عقلوه، لأن قوله سبحانه وتعالى كنت سمعه الذي يسمع به، يسمع به، ليس المقصود أن سمعه هو سمع الله، إذ لو كان سمعه سمع الله وبصره بصر الله لعلم كل شيء وسمع كل شيء. وقوله هنا ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، المقصود كنايات استخدام الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله الحديث 37 عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في البيوع وكيفية البدء في المبايعات. نعم.
قال رحمه الله: هذا الحديث أصل في بيان المعاملات النافعة والمعاملات الضارة، وأن الفاصل بين النوعين الصدق والبيان، فمن صدق في معاملة.
الحقيقة أن الصدق والبيان، الصدق والبيان أصل في جميع المعاملات، يجب على العبد أن يكون صادقا واضحا مع ربه، يجب أن يكون العبد صادقا بينا مع عباد الله عز وجل، يجب على العبد أن يكون صادقا جليا مع نفسه. فإذا ما تعامل العبد بالصدق والبيان والوضوح وترك الكذب والغش والخديعة مع النفس ومع الله ومع العباد حصل الخيرات كلها. فالمعاملات كلها مع النفس مع العباد مع الله كلها بحاجة إلى صدق وبيان وترك للكذب والكتمان والغش والخديعة. نعم.
فمن صدق في معاملته وبين جميع ما تتوقف عليه المعاملة من الأوصاف المقصودة ومن العيوب والنقص، فهذه معاملة نافعة في العاجل بامتثال أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والسلامة من الإثم، وبنزول البركة في معاملته، وفي الآجلة بحصول الثواب والسلامة من العقاب. ومن كذب وكتم العيوب وما في المفقود عليه من الصفات فهو مع إثمه معاملته ممحوقة البركة، ومتى نزعت البركة من المعاملة خسر صاحبها دنياه وأخراه.
قوله وما في المفقود عليه من الصفات، المقصود به هنا إذا كانت العبارة المفقود عليه فالمقصود به اللقطة. بعض الناس يلتقط لقطة ثم يعمي أوصافها. لماذا يعمي أوصافها؟ حتى لا يصل إليها صاحبها، فهذا من الكذب ومن كتمان الحق، وهذا أمر لا يجوز. وأما إذا كانت العبارة وما في المعقود عليه من الصفات فهذا يكون من باب البيان لقوله ومن كذب وكتم. نعم.
قال رحمه الله: ويستدل بهذا الأصل على تحريم التدليس وإخفاء العيوب وتحريم الغش والبخس في الموازين والمكاييل والذرع وغيرها، فإنها من الكذب والكتمان، وكذلك تحريم النجش والخداع في المعاملات وتلقي الجلب ليبيعهم أو يشتري منهم.
الفرق بين التدليس وبين إخفاء العيوب أن العيب يكون موجوداً لكنه يخفي، أما التدليس فهو أن يحسن العيب بصنعة منه، أن يحسن العيب بصنعة منه، كأن تكون الدابة هزيلة فيشربها ماء وملحا لكي تشرب ماء كثيرا حتى تبدو سمينة، أو يمسك ضرعها حتى يجتمع اللبن فتبدو حليبة حلوبة، وهكذا.
قال رحمه الله: يدخل فيه الكذب في مقدار الثمن والمثمن وفي وصف المعقود عليه وغير ذلك.
من ذلك ما يقول بعض الناس، يقول: هذا الشيء اشتريته ب10 دنانير وأبيعه لك ب15 أو 14 دينار، وهو كاذب، ما اشتراها ب10، فهذا من الكذب في مقدار الثمن أو المثمن.
وضابط ذلك أن كل شيء تكره أن يعاملك فيه أخوك المسلم أو غيره ولا يخبرك به فإنه من باب الكذب والإخفاء والغش.
هذا الدين العظيم أيها الإخوة جاء بالقيم العالية العظيمة التي لو عمل بها المسلمون لكانت مجتمعاتهم من أقوم المجتمعات، فإن فيها من أصول القيم ما لا يوجد في أي دين ولا في أي عرف ولا في أي عقل. لكن مع الأسف نشكي حالنا لأنفسنا أن التطبيق العملي للقيم بسبب الطمع في الدنيا، بسبب المجريات الأمور، بسبب التربية، بسبب التكالب على الدنيا، نجد أن هذه القيم لا يعمل بها إلا القلة من الناس، ومن هنا تفسد المجتمعات. والله إن الإنسان لا يحزن أن أحد الناس ذهب إلى أحد البلاد الغربية فعمل إحصائية في كيفية التعامل الناس في الكذب، فصار يسألهم عن اسم منطقة هو تخيلها، كل ما سأل يقول: كل ما سألت إنسان ما وجدت أحد منهم يقول أعرف، كلهم يقول لا أعرف، سهل جدا عليهم أن يقول لا أعرف. يقول: إلى أن سألت قرابة 100 شخص ما وجدت أحد منهم يقول أعرف. يقول: نفس السؤال كررته في بلد مسلم، يقول 99% منهم لا يقول لا أعرف، يفكر ثم يوهمني بالجهة والمنطقة وأنا أعرف أن هذا خيال. إذن أين تطبيق قيم الإسلام؟ أصبحنا حتى كلمة لا أعلم أصبحنا لا نستطيع أن نقوله، مع أن هذه الكلمة لا تكلف الإنسان شيئا ولا تنقص من قدر الإنسان. يا سبحان الله.
قال رحمه الله: ويدخل في هذا البيع بأنواعه والإجارات والمشاركات وجميع المعاوضات وآجلها وآجالها.
نعم أحسنت.
وآجالها ووثائقها، فكلها يتعين على العبد فيها الصدق والبيان ولا يحل له الكذب والكتمان. وفي هذا الحديث إثبات خيار المجلس في البيع، وأن لكل واحد من المتبايعين الخيار بين الإمضاء أو الفسخ ما دام في محل التبايع، فإذا تفرقا ثبت البيع ووجب، وليس لواحد منهما بعد ذلك الخيار إلا بسبب يوجب الفسخ كخيار شرط أو عيب يجده قد أخفي عليه أو تدليس أو تعذر معرفة ثمن أو مثمن. والحكمة في إثبات خيار المجلس أن البيع يقع كثيرا جدا، وكثيرا يندم الإنسان على بيعه أو شرائه، فجعل له الشارع الخيار كي يتروى وينظر حاله وينظر حاله هل يمضي أو يفسخ، والله أعلم. الحديث 38 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم.
هذا الحديث من جوامع الأخبار من جهة أنه أصل في النهي عن البيوع التي تؤدي إلى الغش والخديعة. نعم.
قال رحمه الله: وهذا كلام جامع لكل غرر، والمراد بالغرر المخاطرة والجهالة، وذلك داخل في الميسر، فإن الميسر كما يدخل في المغالبات والرهان إلا رهان سباق الخيل والإبل والسهام، فكذلك يدخل في أمور المعاملات.
الميسر هو اللي نسميه حنا بالكويت القمار. الميسر هو القمار، والميسر والقمار له صور كثيرة اليوم مع الأسف الشديد. يرسلون لك رسائل بالجوال: ادفع ب50 فلس كذا وكذا، وشارك في برنامج كذا بنصف دينار، وشارك في برنامج كذا بكذا وتربح كذا. هذا كله من الميسر. يجب على الإنسان يتجنب الميسر، فإنها من المحرمات الخطيرة، حتى ذكر بعض العلماء أن الميسر في البيوع المحرمة بعد الربا مباشرة. نعم.
فكل بيع فيه خطر، ولا هل يحصل المبيع أو لا يحصل، كبيع الآبق والشارد والمغصوب من غير غاصبه أو قادر على أخذه، وكبيع ما في ذمم الناس وخصوصا المماطرين والمعسرين، فإنه داخل في الغرر. وكذلك كل بيع فيه جهالة ظاهرة يتفاوت فيها المقصود، فإنها داخلة في بيع الغرر، كبيعه ما في بيته من المتاع أو ما في دكانه أو ما في هذا الموضع وهو لا يدري عنه ولا يعلمه.
الأصل أن الشريعة جاءت بالحل في البيوع، هذا هو الأصل. الأصل في المعاملات الحل، وما حرم الشارع صورة بيعية إلا لأحد ثلاثة أمور: إما أنه من جهة الربا والميسر، وإما أنه من جهة الغش والخديعة، وإما أنه من جهة ما يؤدي إلى النزاع والتقاضي. إذن الأصل في البيوع الحل، إلا ما كان من جنس الربا والميسر، أو ما كان فيه كذب وغش وخديعة، أو ما كان يؤدي إلى النزاع والتنازع والتخاصم. نعم.
قال رحمه الله: أو بيع الحصاة التي هي مثال من أمثلة الغرر، كأن يقول: ارمي هذه الحصاة فعلى أي متاع وقعت عليه فهو عليك بكذا، أو ارمها في الأرض فما بلغته فهو لك بكذا.
ومن صور بيع الحصى اليوم ما نراه في بعض الألعاب. الأولاد يدخلون في بعض الأماكن الترفيهية ونجد أنه يحرك لعبة، ثم أينما يقف الحجر أو الحصى أو العلامة يقول: أنت ربحت كذا وكذا. هذا يدخل في بيع الحصى، وهو نوع من أنواع الميسر. نعم. والمنابذة والملامسة هذا نوع من أنواع الميسر. نعم.
أو بيع المنابذة أو الملامسة، أو بيع ما في بطون الأنعام وما أشبه ذلك، فكل ذلك غرر واضح. ومن حكمة الشارع تحريم هذا النوع لما فيه من المخاطرات وإحداث العداوات التي قد يغبن فيها أحدهما الآخر غبناً فاحشاً مضراً. ولهذا اشترط العلماء للبيع العلم بالمبيع والعلم بالثمن،
وهذا العلم بالمبيع لا بد أن يكون منضبطا حتى لا يحصل النزاع. كذلك العلم بالثمن لا بد أن يكون منضبطا. فلا يجوز أن يقول الإنسان أنا أشتري بعشرة دنانير مثلا أو بعشرة آلاف دينار وهو يقصد مثلا الدينار غير الكويتي، والبائع يظن أنك تقصد الدينار الكويتي. لا بد أن يكون الثمن معلوما، كما أنه لا بد أن يكون المبيع معلوما، وإلا حصل النزاع. ولهذا حرم الإسلام البيوع المترتبة على ما فيه جهالة، سواء من جهة البائع أو من جهة المشتري أو منهما معا. نعم.
واشترطوا أيضا أن يكون العاقد جائز التصرف، فأن يكون بالغا عاقلا رشيدا، لأن العقد مع الصغير أو غير الرشيد لا بد أن يحصل به غبن مضر، وذلك من الغرر. وكذلك اشترطوا العلم بالأجل إذا كان الثمن أو بعضه أو المبيع في السلم مؤجلا، لأن جهالة الأجل تصير العقد غررا. وكما يدخل في النهي عن بيع الغرر الغرر الذي يتفقان عليه، فمن باب أولى أن يدخل فيه التغرير وتدريس أحدهما على الآخر شيئا من أمور المعاملة من معقود به أو عليه أو شيء من صفاته. والغش كله داخل في التغرير، وأفراد الغش وتفاصيله لا يمكن ضبطها، وهي معروفة بين الناس. وحاصل
لكن الغرر اليسير الذي يتسامح الناس فيه هذا أمر لا يمنع من البيع. مثال ذلك أنت تذهب تشتري اللي احنا نسميه الرقي. طيب افرض أن الرقية هذه حمراء وما هي حمراء، هذا غرر يسير لا يضر. تذهب تشتري جوز في قشره أو لوز في قشره، لا تدري هل الجوزات كلها صحيحة أو بعضها صحيح وبعضها فاسد، فهذا غرر يسير مغتفر، كذلك لو علم أحد المتبايعين بالغرر وسامح فيه فهذا أمر لا بأس به أيضا. واضح؟ مثال ذلك أذكر مثال واقعي لأننا نتعامل به كثيرا أو بعض الناس يتعاملون به. تذهب وتشتري جهاز ثلاجة غسالة مثلا، فيقولون لك ادفع 10 دنانير زيادة ونحن نضمن الصيانة. وهذا معلوم أن هذه البضاعة لو تلفت أو خربت تساوي أكثر من 10 دنانير، لكن هم لأنهم باعوا لك البضاعة يسامحونك فيما سوى ذلك، وأنت تعلم أنه ربما أن هذه البضاعة لا تصلح لكنك رضيت بهذه العشرة لأنه شيء يسير. فهذا الغرر اليسير أيها الإخوة لا يمنع منه الشارع، لأن كثير من البيعات لا يمكن رفع الغرر اليسير. فما هو الغرر الذي يمنع البيع؟ هو الغرر المتقصد كالنجش مثلا وبيع المنابذة والملامسة والحصاء، أو الغرر الذي لا يعلم به أحد الطرفي البيع، الغرر الذي لا يعلم به أحد طرفي المتعاقد، هذا لا يغتفر في البيوع وهو محرم. نعم.
قال رحمه الله: وحاصل بيع الغرر يرجع إلى بيع المعدوم كحبل الحبلة.
حبل الحبلة يعني حمل الحمل، يجي إنسان عند فلان عند ناقة، هذه الناقة معروفة أنها تنتج إبلا ونوقا عظيمة، فقال لها أنا أشتري حمل ناقتك هذه، فقال والله الحمل أنا ما أبيعها لكن أبيع لك حمل حملها، هذا محرم، وبيع الحمل أيضا محرم، لأنه لا يدرى ذكر أو أنثى. طيب إذا قال إذا رضي، حتى لو رضي لا يجوز، لأن الغرر ليس باليسير. ما هو الغرر اليسير؟ الغرر اليسير ضابطه مثل اللقطة اليسيرة، يعني أنت إذا طاح منك 10 دنانير ما تروح تسوي إعلان في الجريدة ولا تروح تدور ها في الأسواق والطرقات. ليش؟ مبلغ يسير، ما تقول ما يستاهل. لكن لو ضاع منك 100 دينار، لو ضاع منك 1000 دينار، يستاهل ولا ما يستاهل؟ فرق بين الأمرين. نعم.
قال: والسنين أو بيع المعجوز عنه كالآبق ونحوه، أو بيع المجهول المطلق في ذاته أو جنسه أو صفاته.
بيع السنين، يقول الإنسان لآخر: أبيعك ثمرة مزرعتي في الوفرة ولا في العبدلي لمدة 5 سنوات. فش دراك 5 سنوات شنو تنتج مزرعتك، صح ولا لا؟ هذا غرر لا يجوز. نعم. أو بيع المجهول المطلق في ذاته، شلون؟ يقول: ترى عندي كنتينر جايني من الصين فيها بضاعة، شنو البضاعة؟ ما أقول لك، اشتر الكنتينر، إن شاء الله ما تحصل فيها ب10,000 دينار، وإن شاء الله ما تحصل فيها شيء. قال: أنا اشتريت. ما يجوز هذا، واضح؟ هذا ما يجوز، لأن البيع المجهول المطلق في ذاته لا يجوز. طيب البيع المجهول المطلق في جنسه، قال: عندي رز في الكنتينر اشتره، شنو نوعه؟ ما أقول لك، بنغلاديشي، بشاوري، بسمتي، ما أقول لك، ما يجوز. واضح هذا ولا لا؟ نعم.
قال رحمه الله: الحديث 39.
لعلنا نقف على حديث 39. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.